أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاعلموا أننا عبيد لله عز وجل. تذكر أن الكل عبيد لله سبحانه وتعالى، هو خالقنا ورازقنا مطعمنا وساقينا وكاسينا، وهب لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا ذرية وأحفادا، تفضل علينا بفضله ومنته وكرمه وجعلنا في هذه الدار دار الدنيا دار الابتلاء، ليعلم من يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، من يستوفي شروط العبودية لله عز وجل، من يطير لله بحق عبد، من يطير لله بحق عبد. ولعلنا لا نفهم إلى حد كبير ما معنى أننا عبيد لله عز وجل، والسبب لأننا ما شاهدنا العبودية في بلد الإنسان، شفناش العبيد، وجود عبد وسيد وعبيد وسادة ما رأينا نحن هذا الأمر. وكما ذكرنا مرارا أن وجوده في دولة الإسلام دليل على قوته، وجود العبيد في دولة الإسلام دليل على قوته. تلاقي عبيد موجودين فين دلوقتي؟ الدول القوية، الدول اللي ليها سلطة. لماذا؟ لأن اللي هيبقي العبد في بلده أو في مكانه أو في دولته أنه لا يستطيع أن يهرب إلى بلد أخرى، لا يستطيع، لأنه لو هرب إلى دولة ضعيفة الدولة القوية تأمر هذه الدولة الضعيفة ردوا فلان العبد الذي هرب عندك، يردوه، لأن دولة قوية لها هذه السلطة. لكن لو هرب من دولة ضعيفة لدولة قوية لا تستطيع الدولة الضعيفة أن تصدر هذا القرار ولا تمر بهذا الأمر. فوجود العبيد في دولة دليل على قوته. العبد بالنسبة للسيد من البشر إذا قال له سيده أو يقوم تجلس تعال كل لا تأكل لا يأكل، اشرب واشرب، لا خيار له، لا خيار له. فلو كان بعض العبيد مع اهله وزوجه وقال له سيده خذ يقول، لا يقول له بعد ان انهي امري اتيه، لا يستطيع. هذه معنى العبوديه، استسلام تام لامر سيده. والسيد من سادة البشر حين يأمر عبده إنما يأمره لمصلحة نفسه، لمصلحة السيد، يعني يقول تعالى أو اذهب أو افعل لمصلحة يريدها لنفسه. ولكن رب العالمين الذي نحن كلنا عبيد له لا يأمرنا ولا ينهانا إلا لمصلحة أنفسنا، فالله غني عن العالمين، لا يريد منا رزقا ولا طعام ولا شراب، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، لا حاجة له بنا. فكما ذكرنا أنه قيوم، يعني قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، غني. هذه الحقيقة حقيقة عبوديتنا لله عز وجل أحببت أن أذكر بها في أول درسنا. هل حققنا نحن هذه العبودية لله؟ فإذا قال الله فلا اختيار لي، لا اختيار لي، لا أقول أنا برأيي أرى كذا، أنا أظن أن الأفضل يبقى كذا، أظن أن كذا، طب أفعل أمر الله بعد أن أفعل كذا. هل نحن عبيد لله عز وجل؟ العبودية الحق، العبودية الحق استسلام التام لأمر الله عز وجل. فأذكر بعبوديتنا لله عز وجل، وأننا إذ ندرس أسماء الله وصفاته إنما هي محاولة العبد في التعرف على سيده، حاول تعرف سيده لتعرف مراده منك فتقبل وتعمل ما أراده منك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبيدا له خالصين، فإن أشرف مقام لنا أن نمرغ أنوفنا في التراب ذلة لله عز وجل، أشرف مقام. ولذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجد أقرب مقام لله سبحانه وتعالى، وأشرف مقام للعبد حين يضع جبهته على الأرض. فكمال العبودية لله كمال العزة للعبد، فكمال عزتنا في كمال عبوديتنا، وعرفنا ليه عبودية، في كمال عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس تعرف على الله عز وجل. فالعارف بالله يعني الذي عرف ربه، ولا سبيل إلى معرفته كما ذكرنا سابقا إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. الأمر الثاني الذي ينبه عليه قبل أن نبني درسنا في شرح اسم الله العليم وصفة العلم الله عز وجل، أن تعلم أن مقامك في بيت من بيوت الله وسعيك لدرس من دروس العلم هو من أقرب وأسهل الطرق إلى الجنة، من أقرب وأسهل الطرق إلى الجنة سلوك الطرق إلى مجالس العلم. فإن الله سبحانه وتعالى يحب مجلسنا وسائر مجالس العلم، وإن أعوان الشيطان يكرهون مجلسنا وسائر مجالس العلم وتمنوا ألا تكون، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي ما أراد. فهذه الفرص دروس العلم ينبغي أن تغتنم، فرص ينبغي أن تغتنم، فقد لا تعود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به، يعني بهذا الطريق، طريقا الى الجنه. فانت حين تقدم او تاتي الى مجلس العلم تمهد لنفسك طريقا الى الجنه لانك انما حضرت لتعرف ربك أو لتعرف شرعه وما أراده. وكل دروس العلم تدور على هذا الأمر، إما كلام عن الله أو كلام عن مخلوقات الله أو كلام عن مراد الله والشرع به، كلام عن مخلوقات الله أو عن شرع الله الذي هو العلم. دروسنا منذ فترة في أسماء الله عز وجل، وقلنا أن الله عز وجل هو أشرف معلوم، ولذا كان الكلام عن أسماء الله عز وجل أثنى وأعلى الكلام. ووصلنا إلى اسم الله عز وجل أو صفة العلم لله عز وجل، وقلنا أن هناك أكثر من اسم لله عز وجل يشير إلى صفة العلم. فقلنا أن العليم يشير إلى صفة العلم عز وجل، الخبير يشير إلى علم الله بالأمور الباطنة، العلم بالأمور الباطنة يسمى خبرة، فالخبير الذي يعلم الأمور الباطنة، والشهيد الذي يعلم الأمور المشاهدة يعني الأمور الظاهرة، والرقيب كذلك يشير إلى صفة العلم، والحفير لأنها تأتي بمعنى الإحصاء، فالذي أحصى كل شيء عددا لا يكون هذا إلا بعلم، وهكذا يشير إلى كل هذه الصفات لله عز وجل وكل هذه الأسماء ولذا فإن أكثر من 100 آية في القرآن تذكر اسم الله العليم. أكثر من 100 آية يأتي فيها اسم الله عز وجل العليم، فضلا عن ذكر صفة العلم، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه على علم. كل الآيات اللي فيها ذكر الصفة غير الآيات اللي ورد فيها اسم العليم أو الخبير أو الشهيد أو الرقي. وبعد أن حضرنا الكلام في ذكر علم الله عز وجل وضم فيه الكلام، لأن رب العزة أطال الكلام عن علمه في الكتاب، ولا يكثر الله من ذكر شيء في كتابه إلا لأهميته، فما أطال الله ذكره في القرآن ينبغي أن نطيل ذكره، وما أطال الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ينبغي أن نطيل الكلام عليه، فهذا لا يكون إلا لأهميته. وكان آخر المطاف في بيان الثمار المترتبة على إيماننا بأن الله عز وجل هو العليم. فقلنا أولها الدعاء، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله بعلمه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فيسأل الله بأنه عالم الغيب والشهادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فسأل الله بعلمه، اللهم بعلمك الغيب. الثمرة الثانية قلنا تعلم العلم، لأنه لا يعرف ربه عالما المعرفة الكاملة أو القريبة من ذلك إلا من تعلم. وضربنا المثال بمعرفة بواب الشافعي، لأن الشافعي عالم، لأن الشافعي عالم، ومعرفة تلامذة الشافعي كالمدني لأن الشافعي عالم، وشتان بين معرفة بواب الشافعي بعلم الشافعي ومعرفة تلميذه المزني بعلمه، فكلاهما البواب المزني يعلمون أن الشافعي عالم، ولكن شتان بين تحقيق هذا العلم في قلب المزني عنه في قلب بواب الشافعي، ولله عز وجل المثل الأعلى. وذكرنا كيف أن تطهير الباطن وغض البقر وحفظ الجوارح ثمرة لانتماء إيمانك بأن الله هو العليم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الثمار أو بعض هذه الثمار التي تثمر في قلب العبد لإيمانه بأن الله أو بصفة العلم لله عز وجل. أولا، إيمانك بأن الله عز وجل هو الرقيب. من الرقيب؟ من الأسماء اللي تشير إلى صفة العلم، وقلنا أن الرقبة أو الرقبة تشير إلى معنيين، إما العلم وإما الإحصاء عدد. فهذه الصفة يقول فيها الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله، يقول وصف المراقبة للعبد إنما يحمد إذا كانت مراقبته لربه بقلبه، وذلك بأن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدو له، وأن الشيطان عدو له، وأنهما ينتهزان منه الفرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة، فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكامنهما أو تلبيسهما ومواضع انبعاثهما حتى يسد عليهما المنافذ والمجاري، فهذه هي مراقبته، هي دي مراقبة الله عز وجل. كيف تكون عبدا رقيبا على نفسك؟ حققت معنى أن الله رقيب عليك، أن تلحظ وتراقب حظ نفسك وحظ الشيطان منك حتى تجتنب حظ النفس وحظ الشيطان، فتكون حققت مقام المراقبة لله الرقيب سبحانه وتعالى. وخبرت الكلام الغزالي، فيبقى العبد أبدا فاطما ملاحظا لمواضع حظ نفسه وحظ الشيطان منه حتى يحذرهما ويسد عليهما ذلك الباب. وهذه هي المراقبة. دور الكتب الرقائق باب المراقبة. فمعنى مراقبة الله عز وجل هذا معنى ذكره الإمام الغزالي. وقال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه رقيب عليه وعلى كل مخلوق، وأن يعلم أنه سبحانه قد وكل بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله وأفعاله. الله هو الرقيب، خلي بالك، الله هو الرقيب، وجعل لك ملكين يرقبانك، وجعل لك ملكين يرقبان، ملكين يحصيان أقواله وأفعاله. وأن الجزاء من الله سبحانه بحسب هذه المراقبة، فمن صح علمه بأن الله رقيب عليه، إذا كان المعنى ده فعلا تحقق في قلبه أن الله رقيب عليك، من صح علمه بأن الله رقيب عليه لن يفني عمره في البطالة، ولم يمحق في الغفلات أوقاته. يمحق يعني يذهب، ما يمحق الله الربا يعني يذهبه لا يبالي فيه، ولم يمحق في الغفلات أوقاته يعني ما يضيعش أوقاته في الغفلات، بل يصل في طاعة ربه ليله ونهاره، وجهده بكده في إحساسه واختلاف أنفاسه، يعني يبقى مع كل نفس وكل حس مراقبة لهذا الأمر. ومن راقب الله تعالى في سره وجهره واتقاه في أمره ونهيه أوصله ذلك بإذن الله إلى الموافقة في سبل المعاملة، ومن المقامات إلى علم القلب باطلاع الرب حتى لا يرى إلا الله عز وجل. ده كلام مين؟ إمام القرطبي رحمه الله في كتابه الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. وذكر هنا القصة المشهورة، قصة عبد الله بن عمر، أنه مر بغلام يرعى غنما فقال: بع مني شاة. فقال، طبعا كلمة بع تأتي بمعنى اشترى، ويقال بع أو باع بمعنى اشترى، واشترى بمعنى باع، كلاهما يطلق بيسموها من المتضادات، يطلق اللفظ ويراد به عكسه أو العكس ويراد به هذا اللفظ. فالبيع يطلق على البيع والشراء، وكان الشراء يطلق على البيع والشراء. فقال: بيع مني شاء، يعني أريد أن أشتري منك شاء. فقال ابن عمر يقول لهذا الغلام، لهذا الصبي الذي يرعى الغنم، فقال: إنها ليست لي. فقال ابن عمر: قل، يعني مصاحب الغنم، أكلها الذئب. قل: أكلها الذئب. فقال الغلام: فأين الله؟ فاشتراه ابن عمر واشترى تلك الغنم، اشترى الصبي بالغنم كلها وأعتقه ووهبه تلك الغنم، ووهبه تلك الغنم. وكان ابن عمر يقول ذلك مدة طويلة، يعني ظل يردد منذ طويل عبد الله بن عمر قول الصبي: فأين الله، فأين الله، وما أحوجنا إلى هذه اللحظة. هذا المعنى اللي تحقق في قلب الصبي هو مقام المراقبة لله عز وجل. وسهل على لسان انك تحكي القصة او تذكر هذا القول، لكن وقت الجد وعند الامتحان يكرم المرء يهان، لما تكون كده تخلو بمحارم الله، تخلو بمحارم الله، تخلو نفسك كده بس. هذا المعنى اللي تحقق في قلب خلاص، ايقنت ان لا احد من المخلوقين يراك ولا يعلم بما تفعل، فأين الله؟ سواء كان هذا في شهوة، سواء شهوة في مال، أو شهوة في ولد، أو شهوة في امرأة، أو شهوة في أي أمر من شهوات الدنيا، بل نفسك إذا خلوت بمحارم الله، هل راقبت الناس ونسيت إخافة الله عز وجل؟ هذا المعنى لابد أن يتحقق كما تحقق في قلب الصبي. وده ظل تذكرة ابن عمر، فظل يكرر فترة أو مدة طويلة: فأين الله؟ فأين الله؟ كل ما تسوي لنا ولده أمر، سواء من تفريط بطاعة وإقبال على معصية، ولو في هم النفس يقول: فأين فأين الله؟ قال فصاحب المراقبة، المراقبة لله عز وجل اللي تحقق مقام عبودية الله الرقيق في قلبه، صاحب المراقبة يدع المخالفات استحياء منه وهيبة له. ألا تستحي أن يراك الله على ذلك؟ مقام الحياة ومقام الهيبة لله عز وجل. الله رقيب، وخدنا صفة العلم ما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة. كل هذه الآيات والمواقف التي ذكرها رب العزة في بيان علمه تحقق في قلبك مقام المراقبة لله عز وجل، فيصير تركك منها استحياء منه، نسأل أنه يقوله، ويكون ذلك هيبة له لأنه رقيب، والرقيب قوي متين. الله رقيب وفي نفس الوقت من أسمائه القوي سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الجبار، ومن صفاته الانتقام. فهذا كله يخلق في قلبك هذه المقامات التي تحول بينك وبين ارتكاب ما لا يحبه. والمعنى دوت يا اخوانا رب العزة أشار به في أكثر من آية. يقول الله عز وجل في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالسؤال ده سؤال نفسك، في كل مخالفة لله عز وجل تقول يا نفس ألم تعلمي أن الله يراك؟ والمكان المقام دوت لسه ما تحققش في قلبك، لسه ما علمت أن الله يعلم السر وأخفى من السر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولهذا قال رب العزة في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تذكرت برقبة الله لك، اتق الله يعني عما أمر ربك ما نهى. وفي آخر الآية احنا دايما الاسم اللي جاء في آخر الآية ما بيأتيش كده ايه، ده بيأتي اسم يؤكد المعنى اللي جاء في أول الآية أو يثبت حكم موجود في أول الآية. فتذكر يا من أمرت بتقواه أنه عليك رقيب، رقابة بنفسه ورقابة بملكين جعلهما عليك يحصيان أعمالك. وذكر هنا بعض الأمور يعني القصص كثيرة في بيان رغبة الله وفي بيان مراقبة العبد لله عز وجل، ولكن المقصود يا اخوان من ذكر هذه القصص تحقق المعنى في القلب، تحقق هذا المعنى في قلب المؤمن. يقول: فمن علم ان الله، كلام لا يزال الامام القرطبي في كتاب الادب، قال: فمن علم ان الله مطلع عليه من حيث لا يراه كما قال صلى الله عليه وسلم: فانك ان لم تكن تراه فانه سيوصل لمقام الايه؟ الاحسان. وده مقام اعلى من الايمان والاسلام، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فتذكر انه يراك. ده نابع تفرع من اسم الله عز وجل الايه؟ الرقيب، الرقيب. فعليه ان يكون هذا الاعتقاد عليه دائما بحسب خشيه الاطلاع، ولن يتهيأ له ذلك، مش هيحصل الكلام ده في قلبه، حتى يكون عقله على نفسه رقيبا فيعبد الله كأنه يراه. والسؤال يا اخوان، لو اننا نرى الله عز وجل هل كان هذا سيكون حالنا؟ هل كان هذا سيكون حالنا لو كنا بنرى الله عز وجل؟ خليك معايا في المقام دوت. لو كنت ترى الله عز وجل، هل كنت ستفعل ما تفعله الآن؟ أقول لكم كنا هنفعل ما نفعله الآن. بني إسرائيل الله عز وجل رفع فوقهم الطور، رفع فوقهم جبل الطور، في أكثر من كده آية، رفع فوقهم الطور. المفروض أول ما شافوا جبل الطور يؤمنوا، يؤمنوا، لأن يعني دي آية ما بعدها آية وبيان لجبروت الله وقهره. يعني خلي بالك لو ما قابلتش الجبل تويك اهو، وحاجة شافوها عيان عملوا ايه؟ اول ما شافوا امن بس ينزل الجبل، فنزل الجبل فرجعوا الى ما كانوا عليه، وتأكد ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وانك حين تقرا في المعصيه يقول رب العزه قد اعطاك كل فرصه وكل بيان وبرهان وحجه تقام عليك بحيث لا يكون لك حجه. وذكرنا قبل ذلك المشركين طلبوا ماذا؟ ان ينشق القمر، دعا الملك فصل فانشق القمر نصفين، تخيلوا معايا كده المنظر، تخيل كده ان تشوف القمر ينشق امامك نصفين حتى يكون الجبل بينهما، انا حاجه مش عينين زغللة لا، فرأوا هذا شق على يمين الجبل وشق اخر على يساره، فاقتربت الساعه وانشق القمر. ايه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب امنوا ما امنوش، عشان كده بقولها وانا واثق ان لو كان الامر كذلك لفعلنا ما نحن عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولكن تذكر ان الله يراك، تذكر ان الله يراك. ودائما العبد لو تذكر ان واحد من الصالحين يراه لانتهى عما يفعل، اذا كان لسه باقي حياه في قلبي، اول ما اشعر ان في حد من الصالحين او العلماء او اهل الدين والفضل يراه لا افعلش ابدا هذه مخالفه. والله يا اخوان اول امس وانا مضطرب من العمل موظفين وموظفات، فبعض الموظفين معاه سياره فبيوصل موظفه السياره معاه، ايه رايكم يجوز ولا لا يجوز؟ قولا واحدا ولا حد قال له حاجه؟ انا بسال بجد، هذا الرجل وهذه المراه، انا نازل فشافوني نازل استحي، توقفت المراه انشغلت بشيء وذهبت وركبت سيارتي وركبت الموقف ووجدت المشي وركب السياره، دي مراقبه واحد من العبيد لا املك لهم لا نفع ولا ضر، واذا كان حد ممكن يضر الثاني فهم اللي هيضروني ان شاء الله هيضروهم، لكن شوفوا المراقبه لمخلوق لمخلوق، فما بالك ان كان الرقيب عليك هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، فتحقيق مقام المراقبه في قلبك يمنعك من كل شيء، لانك مش هتقدر تحرم من هذه المراقبه، مش هتقدر تحرم. ولهذا لما اراد ان ينصح لقمان ولده قال اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. بعد كده ما بيسمع تعصي الله، لا يحفظ تشوف مكان لا يراك الله فيه، كانوا يعني بيضعوا امام هذه الحقيقه هي حقيقه المراقبه. يعني هو لا كل مكان يراني، اذا لا ضعف الله عز وجل، هو معناه كده، وكانه بيذكره بالوسيله اللي يستعين بيها لترك المعصيه، ايه الوسيله؟ انه يتذكر ان الله يراه. ودائما الموعظه لما بتبقى على واقع قمه بتجد اثرها في النفوس، وده يا ريت نتعلمه، ده فقه في الدعوه، وده احنا مفتقدينه مش في دعوه الناس، في دعوه ابنائنا ودعوه نسائنا. مش لازم تدي الامر مباشر لابنك اوعى تعمل كذا، غلط انك تعمل كذا، ولا يجوزك، ها؟ في الامر احيانا ياتي بطريقه تبقى انت في نفس الوقت وضعتهم امام امر واقع ونصحتهم بالنصيحه بالتي تنجع وتفيد في ترك ما اردتهم ان يتركوه. فهذا المقام هو مقام المراقبه، ومن قام به فهو رقيب على نفسه، وحينئذ يرتب رقباؤك الحفظه الكاتبون في صحفك باقلام الرحمه ما تبتهج به نفسك اذا رايت صحائفك منشوره يوم تكون نفسك محشورة، وحينئذ تشاهد الرقيب سبحانه وتعالى فلا ينأى عنك نوره ولا يغيب. كلام القرطبي في منتهى الجمال في هذا المقام، يقول وهذا هو مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن فلم تكن تراه فإنه يراه. قال ومن قام به ليقوم بالمقام ده فهو رقيب على نفسه، هذا رقم واحد. وحينئذ لما يحصل الموضوع دوت يرتب رقباؤك الحفظة الكاتبون، الحفظة الكاتبون رقباء عليك، يرتبون في صحفك يعني يكتبون بأقلام الرحمة لأنه ما فعل هذا إلا برحمة الله عز وجل. ما تجتهد به نفسك إذا رأيت صحائفك منشورة يوم تكون نفسك محشورة. هتجد في الصحف أثر المراقبة لله عز وجل. وحينئذ لحق الصحف قبل المراقبة منعك عن المعاصي، وحينئذ تشاهد الرقيب. خلاص بقى؟ لا يقولك إلى الجنة حيث ترى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت كنت تعبد الله عز وجل وأنت شايف هذه الرقابة كأنك ترى الله، وأنت مش شايف الله عز وجل. فظللت على هذا المقام مراقبة لله كأنك تراه، وأنت مش شايف، وأنت مش شايف رب العزة، رأيت سبحانه وتعالى. فتبقى هذه الصورة في ذهنك، صورة المراقبة لله الذي لا تراه، حتى يكتب لك في صحيفتك ما تسر نفسك إذا حشرت يوم القيامة حتى يدخلك أو يدخلك هذا المقام الجنة، فترى الله الرقيب عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ مش منازعة، نقول يا رب أي منازعة. وكذا من راقب الله في الدنيا كان سببا إلى أن تبيض صحفه فيدخل الجنة ويرى الله عيانا بعد أن كان يراه بقلبه. قال: وحينئذ تشاهد الرقيب فلا ينهى، لا ينهى لا يبعد، فلا ينهى عنك نوره ولا يغيب. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه. الثمرة اللي بعد كده، شوفوا انتوا بقى رقم كام يا جماعة بيكتبوا في ثمار إيمانك بأن الله الرقيب، إتقان الأعمال. وربنا سبحانه وتعالى نبدأ لهذا المعنى، نبدأ إلى هذا المعنى في أكثر من آية. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل ما تيجي تعمل كده طاعة تعمل خير، تذكر أن الله إيه؟ يعلمه. طيب لما تذكر أن الله يعلمه يحصل إيه؟ إتقان العمل. إتقان العمل. وضربت المثال قبل كده، روح المرور ولا الاماكن المهمه تلاقي فيه كده كاميرا خفيه عماله تلف عشان تراقب الموظفين. تمام؟ طب اللي عايز ياخد رشوه يقدر ياخد رشوه؟ لا يقدر. ازاي؟ شوفوا في الكاميرا لما الكاميرا تيجي بعيد عنه وخلاص اروح ندي روح عامل وعي في لحظه ما بتورط عليه في ايه؟ يغير مكان كل واحد مني بره يطلع يده بره ياخد منه وعي مش كده؟ رقابة بشرية مهما اختراع من الآلات إلا رقابة الله عز وجل. ده مش رقابة للظاهر، ده لظاهر وبظاهر. فاعلم أن ما تفعل من خير يعلمه الله، فأقل ذلك الخير. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشهود من اسم الله إيه؟ الشهيد. وإن الشهادة معناها العلم بالإيه؟ بالظاهر. بالظاهر. رب العزة ذكرت بالباطن وذكرت بعلمه بالإيه؟ بالبعثان بدون أنا هعبد ربنا، أهم حاجة الأبيض مش مهم الظاهر منه، لا. ده ربنا عليم بالباطن وعليم بالظاهر، ويريد أن تكون عبد لله في باطنك وعبد لله في ظاهرك. عبودية كاملة في الظاهر والباطن. وإلا من قال خلاف هذا يعتبر أن الظاهر في قشور كما يدعون، نقول له: أنت آمنت بالله خبيرا وكفرت بالله شهيدا. فمن آمن بالله خبيرا شهيدا عبده بباطنه وظاهره، فكان عبدا لله في باطنه وعبدا لله في ظاهره. وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. أليس لله ما في السماوات والأرض؟ بلى بلى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. هذه صفة العلم إيه؟ يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أول الآية وآخر الآية صدرت الآية وزيّرت بصفة العلم لله عز وجل. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم. هذه أول آية. ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يبقى طول لك تتقن هذا العمل. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ما دام رب العزه سيرى ويعلم يبقى معناها ايه؟ الصدق. لما تيجي لابنك وتقول له حل الواجب وانا هشوف اللي انت عملته. يعني ايه اللي انت عملته؟ يعني حل هذا الواجب بدقه مش مجرد صد خانه. نفس الكلام رب العزه بيقول لك اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني ايه؟ يعني صد خانه. مش بتقص تصلي عشان تنقصنا في 30 خانه وصليت، مش بتصوم 30 خانه وصوم، مش قرحنا منها يا بلال. لا، ده عمل من يعلم ان الله سيرى عمله. يبقى بتدخل في اي عباده او في اي عمل من اعمال الدنيا موقنا ان الله سيرى ذلك العمل. يعني ايه سيراه الله؟ نجعله على احسن صور. يعني بتعرف انك هتظهر بهذا الشيء امام فلان من البشر لتظهر في احسن صوره وتتقن العمل. لو قلنا السيد الرئيس جاي يشوف المقطع اللي احنا شغالين فيه، هتلاقي كل عامل بيحاول يتقن الجزئيه اللي هو موجود فيها. فاذا كان رب العزه هو الذي سيرى هذه الاعمال وقل اعملوا فسيرى الله العليم عملكم. قال تعالى في ايه اخرى والله يعلم اعمالكم. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني يتقن العمل لان الله يعلم. وقال تعالى ان ربك يعلم انك تكون ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. الكلام عند ربنا مش مستوي. ليس من يقوم الليل كمن لا يقوم، وليس من يقوم ثلثه كمن يقوم نصفه، ومن يقوم ربعه كمن يقوم ثلثه. لا، المساله مش سواء. اعلم ان الله سبحانه وتعالى يعلم انك تقوم، ويعلم ان فلان لا يقوم، ويعلم ان فلان يقوم نصف، وفلان يقوم ربع، وفلان يقوم ثلث. ايه معنى الكلام ده؟ يعني جد وابذل ذلك العمل لان الله يعلم. اذا علم العبد بان الله عليم يجعله يتقن الاعمال، سواء اعمال عبادات لله او امور من امور الدنيا، فان الله يرى كل ذلك بنص الله. الثمره التي تلي اتقان الاعمال في نار ايماننا بصفه علم الله عز وجل، حفظ الامانات والحقوق. ونذكر حديث ابي هريره في صحيح البخاري ليؤكد لك كيف ان علم العبد لان الله عليم شهيد خبير رقيب عليه يكون سببا في حفظه الامانات والحقوق. يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سال رجلا من بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار. طلب منه حرب ان يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهود اشهدهم علي. واريد نبه هنا يا اخوان تنبيه، احنا عاد عندنا الامور كلها اللي بيقول يستوثق من دين او يستوثق من قسط، يبيع بالقسط ويستوثق ان المشتري هياتي بالقسط. كل حاجه عندنا يقول لك انزل على شيء، انزل على ايصال امانه. خلي بالك احنا نزول قال طب لنا ما فقهناش دين الله عز وجل. رب العزه يوم ان رغبنا في القرض، رغبنا ان نقرض المحتاج، وانه اذا تعثر نحن نمهله، وان تعثر ولا يستطيع اكثر ان تتصدق عليه. فهل تصدقوا خير ولا تصدق خير؟ يوم ان قال هذا شرع لنا ما نستوثق به من رد الديون، فامر بالكتاب انك تكتب وانك تشهد وان ترهن تاخذ رهن وان تضمن تاتي بضامن او بضمين. احنا طبعا لا عمرنا قرينا كتاب الرهن ولا كتاب الضمان في كتب الفقه ولا كتاب الشهاده ولا الكتابه، وهي دي اربع حاجات اللي ربنا شرعها سبحانه وتعالى لنستوثق من الدين. وما قلت كده لان الحاجات دي في الحقيقه تعطيك ثقه وضمان وامان. عكس الورق اللي لما بيحصل ما فيش يقول لك ايه؟ بالله مش هم يبقى وتدوخ شهور طويله وسنين ما تاخدش حاجه. شيء ده الواقع اللي احنا عايشين فيه.
والمحاكم مقتضبة بهذه الصور، مجتمعنا ما فيه دير يخرج من صورة من هذه الصور، لأننا العلم عصر عز وجل الضمان اللي ربنا شرعها لينا احنا مش من السلوك، نفس السلوك تاني متعارفة ما بيننا، تمام؟ لكن لو انت دي المقترب كل بس الدين راح الدين هدي ضامن، هدي ضامنين، هدي دلالة لأن عصر محقق كل ما رب العلم شرعه لي ما يحقق في قلبك الطمأنينة، ده يخليك بعد كده ان يجي حد يقترب تقربه. لكن النهارده لما تيجي انا اقرب فلان وما سدش، واقرب فلان وما سدش ثالث مره او رابع مره بعد ايه؟ لا اقرب. وبالتالي يضطر المرابي يبدا يقرب ويجد له رفوق. يبقى احنا اعنا بجهلنا بشرع الله على شيوع الربا بين الناس. ولو انه شاع بين الناس ان الغني يقرب المحتاج لما فتحت ابواب الربا في بلدنا. يعني لما مش بقى في ضمانات شرعيه مش قانونيه، في ضمانات شرعيه كتابه وشهود ورقم وضمان، اربع ضمانات تخليه قبل ما يجي ياخد الدين يفكر الف مره انه عارف انه ما وقفش بتستوفى من طرق اخرى ومن ابواب اخرى مستيقن صاحبها منها مش ابواب ضمنيه. فقال له ائتني بالشهود اشهدهم عليه. قال كفى بالله شهيدا. قالوا شو بلدي؟ محدش يعرفني، محدش هيشهد، مين هيجي يشهد ان فلان ده فلان ما يعرفوش اصلا. قال فاتني بكفيل. يعني كفيل؟ يعني ضام. ضام. ده بالكفاله او بالضمان. طبعا ده غير الكفاله اللي موجوده في الجنوب. كفاله دي قصه ثانيه. الكفاله اسمها الكفاله الشرعيه. فالكفالة في الشرع معنى ايه؟ فقال فأتيني بكفيل يعني اتيني بضامن. وهذا تفسير ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى وما انا عليكم بكفيل، قال بضمين. قال فأتيني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. قال صدق يعني وثق في دينه واكتفى بانه اشهد الله. عايز حد يشوف الامر الظاهر ده ان انت خدت مني 1000 دينار. قال مفيش حد هيشهدني لكن شهاده الله تكفيني. اذا كانت تكفيك نرجع على العقد وتقرضني. فقال الرجل صدق فدفعها اليه الى اجل مسمى. ودي النقطه الثانيه اللي مهمه تبقى في عقد الخاص ان يبقى الى اجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته، سافر في البحر في السفينه وسافر الى بلد اخرى. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه او يقدم عليه للاجل الذي اجله. يوم ما جه موعد السداد دور على مركب على سفينه ترده الى البلد اللي استقرض منها اللي اقترب منها هي ليرد المبلغ. فلم يجد مركبها. قلت له سيد بخاري واللي خصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فلم يجد مركبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها 1000 دينار وصحيفه منه الى صاحبه. حفر فيها حفره خشبه وحط 1000 جنيه جوه الحفره اللي جوه الخشبه وحط معها رساله الى صاحبه. ثم زجج موضعها أخذ المكان الأخرى وزجج رمق أبي. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم. شوفك العلم إيه. إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار. ثم قال فأتني كفيلا. فقلت كفى بالله كفيلا. فقال تأثير وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. وإني جاهدت يعني تعبت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له. بذلت جهدي ووجدت مركب فلم أقدر وإني أستودعكها. ورمى بها في البحر. لما تسمع الكلام ده تقول ده
لكن الكلام ده ايمان في قلوب بعض بني اسرائيل في وقت من الاوقات.
بني اسرائيل
سواء يهودي او نصراني يطلق عليه بني اسرائيل، لكن بعد ما بعد رساله عيسى يبقى ما يطلقش عليهم كده. نعم، من بني اسرائيل. فقال اولا لحظين شهاده الله وكفاله الله ورحمه الله وعلم الله واستودعها الله. متخيل المنظر ازاي؟ ده ايمان في القلب. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. ولجت يعني ايه؟ طب يدخل الخشبه تدخل في البحر وتبقى على وش الميه وكانها كانت آية. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلد. خلي بالكم الكلام يا اخواني، لسه الراجل مش قال خلاص بقى، لا لسه بيبحث عن مركب ليرجع الى بلد. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بنائه. طبعا لو راح المكان يقول له راح استنى المركب، مركب يا عم ده خلاص سافر وحدين لو جالك. شوف ده الواقع اللي فعلا صار. لا ده راح على الموعد، وقف على البحر يستني المركب. الوعظ واشهد الله وكان الامام متحقق في القلوب. فاذا بالخشبه التي فيها المال خلاص، فيئس فاخذها لاهله حطبا. قال مش مركب، ف حضر من على شط البحر فاخذوا لاهله حطبا. فلما نشرها وجد الماء الصحيح. حفظ في صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الشاهد يا اخوانا كيف ان علم العبد بشهاده الله له تكون سببا في حفظ الامانات والحصون. العلم بصفة العلم لله عز وجل والإيمان بصفة العلم لله عز وجل يغلق أبواب الفتن في أمر الأمور في أمر في في في, في أمور الأمانات ويغلق الباب على هذه القضايا والمحاكمات بين الناس. فلو أن القلب أيقن وآمن برقبة الله له أي بمراقبة الله عز وجل له لسار على الطريقة المثلى. السمر اللي بعد كده تتركب على ايمانك بان الله يعلم الغيب، لان الله يعلم الغيب. استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب فلم يظهر عليه احدا من خلقه الا المرتضين من رسله، اخبرهم ببعض الغيوب لتكون أدلة على رسالتهم وجمود رسالتهم. يقول رب العزة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من يرتضى من رسول، من يرتضى من رسول. يعطي بعض الامور الغيبيه اللي تنبه وتجعل الناس يوقنوا معجزه ان هذا ايه؟ رسول. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اي فيطلعهم على الغيب. وقال تعالى: إنما الغيب لله. معنى ده متكرر في القرآن. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام.
لا
الغيب لله وحده، الغيب لله وحده بعقيدة الخلق. فلما تلجأ إلى العرافين والكهنة والمشعوذين؟ مش لاقيها؟ روح لفلانة. عايز تعرفين اللي ترى منك كذا؟ روح لفلانة. هذا شرك بالله عز وجل، شرك صراع، شرك صراع بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول عقيدة أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ودي حقيقة غابت عن قلوب كثير من أهل الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
وفي حديث اخر فقد كفر بما انزل على محمد. ينزل على محمد انه لا يعلم غيب الا الله. فايه معنى انك رايح لهم؟ معناه ان عندك شك بانه لا يعلم غيب الا الله. عندك احتمال في قلبك ولو واحد في المليون ان ممكن فلان يعرف الغيب. بطعم في القرآن وكفر بالقرآن وغيرها. كان عرف النبي صلى الله عليه وسلم اين ناقته الذي ضلت صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من الامور. فلا نبي مرسل ولا ملك يعلم الغيب الا من ارتضى من الرسول فان الله سبحانه وتعالى يطلعه على ما شاء من الغيب ليكون علامه ودليلا على رسالته. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم افضل ولي ادم قال قل اي يا محمد لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير بقوم. يبقى اللي عايز حاجه فتامل يروح للعراف ولا الكاهن ولا الدجال. لو كان النبي موجود تروح له اولى ولا مش اولى من العراف والكهان والكهان؟ او النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ايه اللي يخليني اكل من طعام المراه اليهوديه؟ ايه اللي حطيتني في سجن؟ لو كنت اعرف الغيب ما كنتش كاتب منه وما مسني السوء. وده كان من ادله على انه لا يعلم غيب الا ايه؟ ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون لا يعلم الغيب إلا الله. لكن عشان ينسجم واحدة في اسكندرية واحدة في القاهرة وعرافة في الشرقية وعرافة مش عارف فين وتجد قلوب الخلق متعلقة وقلوب أهل الإيمان اللي في المساجد لسه بيسألوا المشايخ والعلماء إيه رأيكم في العرافة أو الدجالة الموجودة في اسكندرية أو موجودة مش عارف فين؟ لسه بيسأل. يعني ده مش يقين عنده، ده لسه حاجه محل احتمال ويسال عنها. دي امور يقينيه عند اهل الايمان انه لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وايمانك بانه لا يعلم الغيب الا الله له ثمار اهمها كمال العبوديه والتوكل على الله عز وجل وتسليم الامر اليه. اهم الثمار. فيتبرأ العبد من حوله وقوته وقدرته ويرد العلم الى الله عز وجل. ولهذا في كتاب الاداب السلوكيه للمهندس رياض ادهان قال ومن اداب من تحقق ان الله سبحانه وتعالى عليم، اللي عرف وتحقق بقلبه ان الله عليم، ان يطمئن الى ما اختاره الله لعبده وما أقامه فيه. يبقى أول ما كان ربنا سبحانه وتعالى جعلك في موطن تطمئن له، لأنك موقن بأن الله عليم. فلا تقدم بين يدي الله ورسوله مقترحا. قدمت مقترح من عندك لأمر فيه أمر الله عز وجل، ولا يتألى على الله فيما ليس للعبد فيه برهان، ولا يجعل معيار ما يضره وما ينفعه قلبه وهواه. لا يفعل اللي يضرني ايه؟ يا ترى حاجه في قلبي وهوايا؟ او بغضه ونفرته في اللحظه والحال. يشوف الامور على ما هي عليه في اللحظه والحال، ما يعرفش الغيب وراه ايه. بل يجعل معيار ذلك ما اختاره الله له بامره ونهيه. يجيب على امر الله ويترك ما نهى الله عنه، بيحصل له ضر، ما يعرفش الضر له وراه ايه. ما يبقاش المقياس عنده قلبه وهواه. اول ما يحصل الضر اللي قلبه وهواه يضيع عليه يفعله، لا، يشوف مراد الله عز وجل، مراد الله منه، ولو اصابه الضر اذا امتثل امر الله عز وجل. تعرفين قوم موسى لما تشاءموا من موسى وان ما اصابهم الا لما ارسل اليهم موسى، هذا نفس حال اللي تصيب المصيبه تقول شوف من يوم ما عملت كذا وكذا، دي من امر الله وشرع الله. مش قلت لك ما تربيش جامع، مش قلت لك ما تحضرش في الجامع الدروس، مش قلت لك سيبي كذا؟ هذا الكلام حول حول الضر، وهذا كلام غير المؤمن من اتبع قلبه هواه، لكن اللي اتبع امر الله عز وجل ويعلم ان الله يعلم الغيب يتذكر قوله تعالى: كتب عليكم القتال. اشد مجاهده لمن تضيع قلبه انك تضحي بنفسك. كتب عليكم القتال وهو كره، كره شيء مكروه لنفسك، وهو كره لكم. رب العزه فيه: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الشاهد مش عارف، واللي يعلم هو الذي يعلم الغيب. وعسى ان تكرهوا شيئا وفي الحقيقه هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وتحرصوا عليه وفي الحقيقه هو شر. مين اللي يعرف هو شر ولا خير؟ عالم الغيب. يبقى انت بتكتفي الامر عالم الغيب وانت موقن انه لا ياتي من امتثال امره الا الخير. وان حصل الضر في الظاهر انت مش عبد لقلبك ولا الهواء ولا عبد للحظه والتو، ده انت عبد الى الممات، عبد الى الممات، مش عبد لحظتك وفقط، عبد الى ان تلقى الله عز وجل. فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني حتى ياتيك الموت، الذي هو اليقين والحق الذي لا شك فيه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوف اخر الايه: والله يعلم. ماشي ما تعلمناش، احنا مش عارفين حاجه، حتى اللي بيضرنا وينفعنا بنفوس مش عارفين. فنقبل على امر انه محط بعقولنا فيه هلاك، ونقبل على هلاك او على ضر وفيه بالحقيقه خير، او نكره ضرا وفيه خير. وقال تعالى في الايه الاخرى: وان كرهتموهن، اللي هما مين؟ زوجات، زوجات. وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل الله فيه خيرا كثيرا. تقف مع نفسك وقف، تقف مع نفسك وقف، فتجد من امرأتك ما يسوءك. وان كرهتموهن
فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
فهذه نصيحه للأزواج. والإنسان إذا كان هيعرف إنسان فمش هيعرف حد قد كده، والمعاشرة الطويلة، فأكثر الناس معرفة بالناس من عاشرهم، ولا تطول عشرة بين اثنين كما تطول بين الزوجين. ورب العزة يخبرنا أنك قد تكره عشيرتك تلك أو معاشرتك تلك، لكن الظاهر عندك ما لا تصلح وتكرهها. ويقول رب العزة: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهنضرب المثال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد ان يطلق صلى الله عليه وسلم حفصة، رب العزة امره ان يمسكها وقال انها قوامة قوامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر بشر، وبتقصير البشر قرر ان يطلق حق في عم او لا. ورب العزة يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب اولى ما لا يعلم احد الازواج منا. ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم حين حث الرجال على الصبر على اذى نسائهم، وامر الرجال ان ينظروا الى محاسنهم، لا يترك مؤمن مؤمنا، لا يترك يعني ما يقرب، فان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقاش النظره قاصره الى المساوئ، بل ينبغي ان يتفقر العبد وينظر الى المحاسن. فعشان كده يحفظ النصيحه لنفسي واياه: لما يضيق صدرك بزوجك، وده لابد ان يحصل من الحين او الاخر او في بعض المواقف، اذا ضاق صدرك فانصح نفسي واياكم اذا سمعت شكوى بعض الازواج من ازواجهم او العكس، ان تتمثل محاسن امرأتك حين يشكون اليك. يعني يشكو اليك ده زوجتي ما بتهتمش بالعيال، تخش الولد تلاقيه متسخ، تلاقي الولد محل الشرب، تلاقي الولد
لا طب انا زوجتي ما بتعملش الحاجات دي. يبقى دي
يعني امر مرفوع حذر من المحاسن الموجوده فيها، مش هيذكرك بالمحاسن الا لما بتثار المساوئ. المحاسن دايما بتشوف عمره طبيعي، هو طبيعي ان يحصل كده، لكن لما بتبرز المساوئ تعرف ما انت فيه من الخير. تمام؟ فبالضد تظهر اشياء، اشياء بتضيع طبعها وتبان. ولهذا رب العزه جعل للامور اضرادا، ليه؟ حتى يستطيع البصير واللبيب ان يطلع على محاسن الامور ومساوئها. فيقول رب العزه: وان كرهتموهن ان تعلموه خاطر. نعم، فإن كرهتموهن الأول طب راجع المقام إن شاء الله، فإن كرهتموهن فعسى أن تشقوا، فإحنا نسرع قول السر هنقول من قول غدا الأشهر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف ازاي؟ يبقى حتى هذه مما تظن انك اعلى من الناس فيها، فيها من الخير ما لا يعلمه الا الله، عسى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. لما كان الامر كذلك قال لا، يبقى الامور عندنا نحن حاطين حاجه، والامر اللي بنحبه ممكن يطلع غلط، واللي بنكرهه ممكن يطلع محبب الينا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الاستخاره في الامور كلها، كل الامور، كما يعلمنا الصورة من القرآن. ده مسألة مهمة، مسألة الاستخارة مش أمر كده بنزين بيه أمورنا. إني استخرت الله، إني استخرت الله، إيه الزوجة، وإني استخرت الله، إني استخرت الله، مو كده، إني استخرت الله، إني استخرت، ولا هو استخار، ولا هي استخار، ولا هو استخار، ده مسألة ظاهرية، مش مسألة واقعية، إن هم يقولوا يا رب أنا لا أعلم من الغيب شيئا، ولا يعلم الغيب إلا أنا. يا رب عساني ان احب شيئا ويكون اليك بغيضا، وعساني ان اكره شيئا ويكون اليك محببا، فوقفت بين يديك استخيرك لتختار لي الخير، لاني لا اعلم وانت تعلم. مش ده دعاء الاستخاره؟ اللهم بعلمك الغيب. شوف الدعاء يعرف معناه، انت اللي عارف ايه، وبقدرتك على الخلق. مش ده مطلع دعاء الاستخاره؟ اللهم بعلمك الغيب، اللهم نكفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك، فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر. ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي بدين ومعاشي وعاقبه امري، عاجل امري واجله، اقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. شوف ده الدعاء. وان كنت تعلم ان في هذا الامر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. شوف الكلام، لان لسه انت جاهل، لسه علمك ظاهري. هتحزن ان ضاع منك المال ده، هتحزن ان ضاع منك المنصب ده، هتحزن ان ضاع منك الزوجه دي، هتحزن ان ضاع منك الولد دوت، لانك فيك الظاهر، فيك منصب حالي، عدل وقتك. لكن العبد اللي علام الغيوب لا يحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بهذا. مثال عندك مستويه، مثال عندك مستويه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده الى علم ما فيه من المصلحه، عشان يقبل حاجه فيها مصلحه لازم عنده علم، وقدرته عليه وتيسيره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، لا علم ولا قدره، فانه لا يعلم وله لا حول ولا قوه له. فقدر ازاي؟ فانه وليس له من نفسه شيء من ذلك، لا علم ولا قدرة، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره. ولذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى محض العبودية. شوف بقى كمال العبودية كلها قصد الخاص، إلى محض العبودية، وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه، فإن لم ييسره له ويهيئه وإلا فهو متعذر عليه. ثم إذا اختاره له بعلمه، خلاص ربنا اختاره فأصل الخيرة، فاختار الله عز وجل له وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضل، فاستخرت ربنا اختارك الخير سواء بالإقبال أو بالإجبار، بالموافقة أو بالرفض، بالتحصيل أو بعدم التحصيل، فهو يحتاج، خلي بالك حتى بعد ما حصل لك الخير ربنا اختار لك الأفضل ليك، يحتاج العبد إلى أن يبقيه عليه ويدينه. عايز يبقى هذا الأمر أمام خيرية، يبقى مستمر معايا ويدوم معي، ويديمه بالبركة التي يضعها فيها، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، يختار لك الخير لأنه يزداد رضا معاك، وهذا قدر زائد على إقداره عليه. ممكن ربنا يغفر لك الخير ينفقر عليه لكن ما يستمرش معاك ولا ينمو ولا يزداد كده، ولهذا قال إيه؟ فيغفره لي واغفره لي ثم ذلك لي فيه. استمرار بهذا الخير مش كده وبس، ما هو ممكن يبقى الخير اللي ربنا اختاره ليك ان يموت ولدك الذي كان سيرهقك انت وامه طغيانا وكفرا، كده وده خير اختاره ليك ان يموت الولد عشان ما تموتش كافر انت وام هذا الطفل، ام هذا الولد هي زوجه، فنفسك تبقى غير راضيه قال ثم رضني بها. شوف العبد يا اخوانا قد ايه ضعيف، لا عارف مصلحته ولا عنده علم بيه، وإذا عرفها ملوش قدرة عليه. طيب ربنا عرفه المصلحة وأقدره عليه، ما يقدرش إن يخليها مستمرة عنده ولا إنها تنمو وتزداد. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعلها له ثبوتا وضمن له بركتها ونموها. لسه نفسه تعبانة مش راضية لأن اللي يخبر لي في ظاهره إنه شيء، فلسه محتاج منزلة أعلى. حتى نفسي اللي بين جنبي مش قادر عليها، ثم يا ربي اجعل نفسي راضية به. شوف تقول لك الاول ولا اخر انك عبد ولا مش عبد، عبد لا علم ولا قدرة ولا بركة ولا نمو ولا رضا، لا حول ولا قوة لك في شيء الا بالله عز وجل، وهذا معنى الاستخارة. ولذا من سعادة ابن ادم كما جاء في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر استخارته لله، ان كمان سعادته والا فلا سعاده لانه يبقى بذلك شقيا ابدا. هنا ورد حديث قاله البيهقي الله اعلم في صحه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا انقله بسنده حتى اكون قد سلمت العهده لمن يسمع. قال البيهقي اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصفهاني قال انبانا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا الهيثم بن خارجه قال انبانا الحسن بن يحيى الخشني عن صدقه دمشقي عن هشام الكتاني. تعرف حد من الجماعه دول؟ الجماعه دول معروفين يا اخوانا بس مش عندنا، احنا نعرف ناس ثانيه مش داعي ذكرها هنا. صدقه والهيثم بن خارجه مشهورين عند اهل الحديث، كلمه مشهورين يعني ايه؟ كويسين ولا وحشين؟ ممكن مشهورين بالصحه ومشهورين بالضعف. عن انس بن مالك رضي الله عنه، فعشان كده انا رويت السند والعهده ليكم، عايز يبحث يروح مش عايز يبقى كلمه اسمها الحديث. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس قال انه موقوف، بعض الناس قال انه موقوف يعني من كلام انس، من كلام انس مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان من عبادي المؤمنين من لا يصلح له الا الغنى ولو افقرته افسده ذلك، وان من عبادي المؤمنين من لا يصلح ايمانه الا الفقر ولو بسطت له يعني في الرزق افسده ذلك، وان من عبادي من يريد الزاد من العباده فاكفه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده عليه، وان من عباد المؤمنين من لا يصلح ايمانه لا يصلح ايمانه الا الصحه ولو اسقمته لافسده ذلك، وان من عباد المؤمنين من لا يصلح ايمانه الا السقم ولو صححته لافسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني بهم عليم خبير. ده تسميع.
في واحد يا اخوانا هذا المعنى وإن لم يصح الحديث معنى متفق عليه من أهل العلم. يعني معظم العلم مش صح الحديث.
لا،
هنتكلم على أقوال أهل العلم في هذا القول. في حد يا اخوانا طول ما هو مريض يا رب يا رب يا رب عبد لله عز وجل عبودية، المرض يذله لله يبقيه على الطاعة لا يتذكر، كل ما يتذكر البصر في النعمة يتذكر مرضه فيستشير ولا يتبرع. يبقى المرض أصلحه أم لم يصلحه؟ فلو أنه دعا الله أن يشفيه ولم يشفى موقنا أن الله علام الغيوب هيقول لا يا سيد العشية هيرجع ويستغفر ويشوف ويدعي تاني ما يستجابش لي. يقول اه انا لو كنت اهل اللي يستجاب لي كان ربنا استجاب لي. ده العبد المؤمن العبد لله غير ذلك ايه اللي يجاد ربه يا رب انا عملت ايه؟ ده انا بصلي وبصوم وكذا ده احسن من غيرنا. انا ربنا مستجيبني دايما ليه؟ ده العبد اللي مش عبد لله عبد لنفسي وهواه. لكن عبد المؤمن لا اكيد انا اللي غلطان اكيد العيب عندي استغفرك يا رب واتوب اليك. اه ده يبقى كده عشان المال الربا واللي عندي انا خلص من المال الربا يا رب اشفيني انا خلصت من الربا. اه ده اكيد عشان شهواتي ونجواتي يا رب تبت واستغفر. شوف ازاي المرض يقيمه على صراط الله المستقيم. فلو صح بدنه ما عندوش الصور اللي يقوده الى الطاعه. مين اللي يعرف ايه اللي يقود قلبه الى الطاعه؟ الذي يعلم الصورة أصلا العليم بذات الصدور اللي يعرف قلبك. فالله يعلم قلبك وأنت لا تعلم الحق فيختار لك ما يرضاه وهكذا في سائر الأمور. والعكس صحيح. عكس ثاني لو صح تجد مثمر في مجتمع يدعو إلى الله يقوم بالعبادة لله عز وجل حق العبادة يحسن إلى المخلوقين وهكذا. فالله عز وجل لأنه علام الغيوب يختار لخلقه ما يقيمهم. وحيطير بعض الناس يقام على الصحة وهم يفسدون. اعلم أن رب العزة اختار له أحسن ما يطلعه فألا إلا فساد نفسه ليوبقها فيدخلها النار. لكن الله أعذر إليه لأن الله ليس بظلام للعبد. فلذا يقول عمر بن الخطاب كلمة في منتهى الجمال يقول لا أبالي هو مش مهم عنه سواء لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. شوفوا بقى اليقين والثقة والرضا بالقضاء هو ده. تصبح مهموم عشان مشكلة عندك في حياتك وتصبح فرحان عشان عندك حد كويس وانت مش فيه تعرفش بسبب السنة امبارح دوت كان هيبقى سبب سعادتك العمر كله ودخولك النار. فرحان بشيء هيضرك في الدنيا والاخره وحزين على امر فاتك شد الحزن وانت مسكين لا تعلم ان هذا الذي اصبحت مهموما عليه قد شفع بك عنه من السوء والدلاله ما لا يعلمه الا الله عز وجل. ده كلام واحد عرف ربه عمر الخطاب لا ابالي اصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. تحقق قول الله عز وجل لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. ده تحقيق لقول الله عز وجل. وقال الحسن البصري كلام جميل لا تكرهوا النقمات الواقعة. إذا جيت نقمة مصيبة لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عقبك. عقب يعني الهلاك. عقب يعني الهلاك. الكلام ده حال القلب. فالمؤمن أمره كله له كده بيشكر وكده بيصبر والشكر والشكر والصبر هم الإيمان. تدركوا ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقلبك مرة يشوفك هتشكر ومرة شكرا بتصبر. فتستكمل أركان الإيمان. فما الإيمان إلا شكر وصبر.
شكر على نعم وعبادات من الله عليه الصلاه، وصبر على بلايا وقعت فيها. اذا حققتهما حققت العبوديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ايه؟ شرط الايمان. تعرف في شرح الامام النووي الحديث عن صحيح مسلم قال لك النار الشطر الثالثين هو الشكر. فصبر يا شكر يا صبر. فاذا اصابتك مصيبه ايوه ده ربنا بيشوفني عبدي ليه في المصيبه ولا لا؟ ايوه انا عبد في المصيبه وعبد في الرخاء. بكمال العبوديه لله عز وجل. قال ومما يناسب هذا قوله، انتهوا انتهوا هذا الكلام، تعليق تعليق الامام ابن القيم. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ورب العزه سماه فتح في سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا. هو ايه؟ مش فتح مكه، اللي هو صلح الحديبيه. صلح الحديبيه كان من ضمن بنود صلح الحديبيه يا اخوان ان من جاءكم مسلما او مؤمنا ها تردوه، واللي جاء صابئا كفر ها لا نرد. ايه رايكم؟ راينا راي الصحابه. لما نعطي الدنيه في ديننا؟ ايه اللي خلينا نعمل كده؟ احنا مش ادلاء، احنا اهل القوه والايمان. ده راي الصحابه، والصحابه ارجع عقولا منا بدليل انهم عبدوا الله اكثر منا. ان راجع العقل هو بيعبد الله، هو اللي بيطيع الله عز وجل، يبقى عرف مصلحه نفسه بعقله سليم. لكن كل ما تبع على دليل ان عقلك في شيء، فقربك من الله دليل على سلامه عقلك. انت اخترت فعلا ما يصلح نفسك، مش اخترت ما يهلكها. فالصحابه ارجعوا منا عقولا لانهم اختاروا من الصحابه اعلى مما اخترنا لانفسهم، فالجوا انفسهم بذلك. فالصحابه قالوا ايه؟ بعقولهم السليمه النيره اللي هي افضل العقول بعد عقول الانبياء، قالوا لما نعطي الدنيا من دنيا وشافوا ان صلح الحديبيه دوت دليه وجله وما ينبغيش نعمله. في وقت اللي حصل وما رضيوش يتحللوا في اول الامر، يعني مساله كانت شديده على انفسهم. طيب السؤال كان جواب النبي ايه؟ لما عمر صلى الله عليه وسلم لما عمر قال له كده ألست رسول الله؟ شو بيفكروا بيه بقى؟ المسألة مسألة إيمانية. تعرف إن اللي قال كده رب العزة، أنت مؤمن إن أنا رسول الله؟ طيب أنت رسول الله ما بتنطقش على الهوى، يبقى ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إن إحنا شايفين دليل وإلا فتح مبين عند الله عز وجل. إن أنت شايفه دليل وذلة. شوف كده لما يجي يقول لكم الكلام ده بقى تعمل ايه؟ يقول لك يا سيدي شرع في ظاهره وفي باطنه. لا باطنه مش شرع، لانك لا تعلم الباطن ولا تعلم الغيب، وانما اختار الله عز وجل لك ذلك. وكم من مصيبه اصابت هذه الامه وكانت سببا في نجاتها. واحد يقول ضيق على الدعاء الى الله عز وجل، ضيق على الناصحين بالحق، وصار اهل الباطن منزله. اعلم انها كلما استحكمت فرجت. طب دي منين دي؟ في علم الله بالغيب. فياتي النفع من حيث لا ياتي. قال فبين الله سبحانه وتعالى حكمه ما كرهوه عام الحديبيه من طرد المشركين لهم حتى رجعوا ولم يعتذروا. هذه اول هم. وبين لهم ان مطلوبهم يحصل بعد هذا. بعد كده يحصل انك تعملوا العمره وتعملوا الحج. فكانت عمرات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحجوا. فحصل في العام القادم. وقال سبحانه انا فتحنا لك فتحا مبينا. سماه فتح مبين. الصلح اللي هم شايفينه جن ده. فبسبب ايه؟ شوف حصل ايه بقى بسبب حصل ايه بقى؟ حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الاسلام وفطوان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض وتكلم المسلمون بكلمه الاسلام وبراهينه وادلته جهرة لا يخافون. يعني كان فيه ايه؟ صلح حديبية. فاصبح اهل الاسلام يجهروا ايه؟ بدعوتهم وفي صلح. فانتشر دعوة الاسلام بسبب صلح حديبية. ودخل في ذلك الوقت، شوف الكلام الجميل ده، فدخل في ذلك الوقت الجزء في الوقت اللي التزم فيه المشركين بصلح حديبية، دخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت. كل اللي يحرم الإسلام عن كده قام ودخل في وقت صلح الحديبية الزهر.
إذا فتح مبين أو فتح مبين إيه يعني مريض وقع العمرة؟ إيه يعني يكون واحد مسلم؟ لا، هو أسلم ولانه عنه
وبسبب الإسلام وموجوده في بلاد الكوم أسلم أهله وذووه، فانتشر من حيث لا يعلم العدل. طبعا هنبص الحكاية دلوقتي من فوق إننا شفنا اللي حصل، لكن ساعتها صددنا عن العمرة ورجعنا. ولو في حد مسلم تلقاه لنا، ولو قلنا حد كافر هناخده، شروط مضحكة. ولكن الله يعلم الغيب واختار ذلك. وظهر لكل أحد، كل الناس بقى ظهر ليهم بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم. ظهر المشركين هم المعارضين، وعلم الخاص والعام أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولو الحق والهدى، وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد، فإن البيت الحرام، البيت الحرام كعبة، لن يصد عنه حاج ولا معتبر من زمن إبراهيم عليه السلام إلى البيت الحرام. نعم يبقى فيه من قبائل العداوات يجوا يحبوا أو يعتبروا قريش ما تمنعهمش. لكن إزاي؟ لن يصد عن البيت أحد من زمن إبراهيم إلى وقت صلح الحديبية. فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم، وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام. بعد واحد لما بيقرر الحصر للصورة دي يقول إيه؟ بينصر الضعيف. قال لك الموضوع بقى كده، ده يزورك إنه أهل كذا وكذا وكذا، والكفار ما كانوا عارفين ليه دين محمد هو الحق فيدخل في الإسلام. وزاد عناد القوم وطغيانهم، وذلك من أكبر العون على أنفسهم. حتى الكلام ده المعاند والطاغية يعاند ويبقى يبقى 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 بيوصل لحد من الطغيان يعود على نفسه فيهلكه او يهديه. يوصل لحد من الطغيان يا اما يهلكه تماما واما يهديه، يقع عنده الضد. فده اللي حصل، بدا صناديق الكفر من شده العناد يدخلوا في الاسلام، فتلاقي صناديق كبيره من صناديق الكفر اسلموا بعد صلح الحديبيه. وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم لحكم الله، يعني لحكم الله هم عايزين خلاف وانفسهم مش قادرين، لكن ضاغطين على انفسهم، هذا الصبر وطاعة رسوله. قال وذلك اعظم اسباب نصرهم. انتصروا بايه؟ لانهم ظلوا على الطاعة ومحافظين على هذا الصلح المشهد لانه امر الله، الامر اللي ظاهره سوء دوت ملتزمين به، ألزموا أنفسهم به. قال وبهذا الصبر تحصل النصرة، فلتصحب على جذب الصابر على طاعته وأمره يأتيك بالفرج ولو بعد ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة. ده ده اللي ظهرونا في الظاهر، ده الفرائض في الظاهر، لكن في فرائض ثانية لا يعلمها إلا الله. ولهذا سماه الله عز وجل فتحا مبينا، يعني فتح بين وظاهر، بين وظاهر لأولي الألباب. ويشبه هذا قول يوسف عليه السلام، عبد سيدنا يوسف قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الباب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما شاء. الشاهد يا إخوان أي خير كان في إنقاذ يوسف عليه السلام في اليمن، في الجفت، في الجفت، في شيء كده يقول لك أبو موسى في الجفت، انت مش عارف ايه بالظبط، انت لقيت الطفل حصل ايه؟ يقول ايه؟ شرط مستطير يوسف يحزن ولا ما يحزنش؟ لو لم يلقوا يوسف في الجفت ما جعل يوسف على خزائن الارض، صح؟ لبقي في الهدى مع اخوته، لكن صار على خزائن الارض بإلقائه في الجفت. لو لم يوضع يوسف في السجن، لو لم يوضع يوسف في السجن ما كانش هيبقى فيه الاثنين اللي عايزين تأويل رؤياهم، وكان الملك بعد كده يعرف يجيب واحد اول الرؤى مش كده؟ فتحصل نجاة لأمة لشعب مصر بإيه؟ بدخول يوسف في السجن. فكرة اخوان ان الله يعلم ونحن لا نعلم، فالامور اللي عندك اي خير
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في اليم يبقى بدل الهلاك المتوقع هلاك مؤكد كده. يعني ممكن فرعون يشوفه ممكن ما يشوفوش، بالقدرة عندها تفهم، وممكن يجي الحاشية والخدم يلف وهي تخبيه أو بصورة أو أخرى. لا، رب العزة يعلمنا درس اللي هو إيه؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، لأن ده علم الله. طيب ألقيه في اليم، أكيد وما قيدنا إحنا أكيد التابوت أو الصندوق ده هيروح دولة فيها رجل عادل، ها هيتولى يوسف وموسى بالتربية، يجي بعد كده يقول للفرعون، لا يروح بيت فرعون أظهر أبيض، بيت فرعون هلاك مؤكد. شنو؟ هذه أمور في عرفنا وفي فهمنا وفي علمنا ونحن لا نعرف، ولكن في علم الله ها يتربى في حجر فرعون، ينام على سرير فرعون. مش هنتخذوه ولدا؟ ولدا يعني ايه؟ يعني في حضن فرعون وزوجه. طبعا غلط، على سرير فرعون بالظبط. دي امور يا اخوانا احنا بنسمعها وبنؤمن بيها، لا بنؤمن بيها بس عايزينها تبقى امور يقينيه. عشان تمشي كده في الشارع يا مسلم وعلى وجهك تلك الابتسامه والاشراق، من يراك يظن ان بك من الخير ما بك، ولا يعلم ان عليك من الهموم ما عليك، لكنه وجه المؤمن الموقن فانه يعلم ان هذا الهم وراءه فرج. بس السؤال سؤال واحد، يا ترى انا عبد لله؟ فلو كنت عبد لله فعلا الامور دي هتبقى خير، مش هتبقى نفسي. انا فعلا مطيع لله الرقيب الخبير بالامور الباطنه. اذا كنت عبد الخبير وعبد للرقيب يبقى بيحصل بك الهم وانت منشرح الصدر، لا ابالي كما قال عمر الخطاب حين اصبحت على خير ام على شر، موقن ايمان ويقين راسك، وده اللي بنسميه منزله الرضا. ما في حاجه اسمها الصبر زي ابن القيم كتب مدارس التوحيد، يقول لك منزله الصبر، بعدها تلاقي منزله الرضا، دي منزله اعلى من الصبر. الصبر احتراق صابر مخلف يتخطى على ما يوصفه الرب والهم، لكن منزلة الرضا ايه قبول واستسلام، وهو الذي من بالقضاء والقدر كما يحبه الله عز وجل ويرضى. ولهذا نختم الكلام، فمن علم ان الله عليم رضي بقضائه ولم تستخفه ليس ولو ما تأثرش فيه، يا ليتني فعلت كذا ولو كنت فعلت كذا، لا كلمتين دول مش عندي. ده معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول العبد لو، لان لو فيها عدم رضا، لو كنت فعلت، لا ده انا فعلت ورضيت كل حصل. تمام؟ قال ولم تستخفه ليس ولو لتسلمه للحسرة والأذى والتمني الجاهل. عليك رغم على ايه؟ يقعد يتأسى او يأسى على ما فاته ويتحسر على ما فاته ويتمنى ان لو كان كذا، وهو ايه؟ جاهل، تمني جاهل مش تمني عليم بعواقب الامور. قال تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقرأها. يا رب العزة على علم بالمصيبة اللي حصلت لك وكتبها في كتاب عنده من قبل ان يخلقها، من قبل ان نبرأها، ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ان الله لا يحب كل مختال فخور. هذا اخر ما استطعت ان اجمعه من ثمار ايماننا بان الله هو العليم. فلو وصلت بإيمانك بأن الله هو العليم لمنزلة الرضا فقد وصلت إلى منزلة من أعلى، يليها آخر منزلة، منزلة المحبة، فتحب كل ما يأتيك منه. دي بقى منزلة عارف يقول لك ضرب الحبيب زي ياكل جديد ده في المخلوقين، فما بالك إن كنت تحب الله فكلما أصابك منه تعلم أنه خير إليك محببا في سراء كانت أو في ضراء. فسأل الله عز وجل أن يصحح إيماننا به وأن يعرفنا به سميعا بصيرا عليما خبيرا شهيدا، وأن يحقق ذلك في قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بصدق، يعني بدون مجاملة. جاوب على الأسئلة ولا مللتم؟ سيدة اشتغلت في السعودية واشترت أقمشة وفصلت شيء منها، لكن الآن لا تناسبها الأقمشة والملابس المتفصلة. هذا كلام، هل يجوز تقدر قيمتها وتخرجها من زكاة مالها وتصح زكاة مال؟ يعني هي اشتغلت واشترت ملابس وحاكتها وخيطتها، ثم بعد ذلك لم تصلح الملابس، تريد أن تخرج الملابس، يقول لك أنتم السؤال وتعتبر أن الملابس اللي هتخرج دي زكاة مالها. الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز خالص. زكاة المال تخرج مال، زكاة المال تخرج مال. نعم؟ لا، هي تكون فصل، فالكلام على ملابسها الخاصة بها. لكن لو واحد مثلا اشترى في السعودية واشترى بالمال دوت ملابس، يعني فتح متجر أقمشة أو كده، تمام؟ فبتقوم قيمة الأقمشة ويخرج بما اسمها زكاة العروض. يبقى تأخذ مالها خرج أمانة، تخرج منه بقى كمشة. دائما ما استمع الى الترغيب، وكل مجالس العلم تدعو الى الترغيب، حتى اصبحت اعبد الله على رجاء اكثر بكثير من الخوف من الله، واحسست بخطوه قلبي وشفت دمي، ولم يعد يؤثر في قراءه القران والقراءه عن النار، حيث انني اعلم ان الله حليم ورحيم ولطيف، واصبح اخباري على المعاصي سعر. ما الحل وبماذا تنصحني؟ ومن معنى اعلم ان الله يعلم ما في انفسكم تحذروا. يا اخوان احنا قلنا ما ينفعش تعبد الله عز وجل ببعض الاسماء دون بعض. أنت تعبد الله المتصف بكل هذه الصفات وكل هذه الأسماء، لكن اللي بيخلي العبد يؤمن بالله الغفور فتيجي تقول لي يلا عشان نصلي، يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. أما هو جبار ينتقد سبحانه وتعالى، عزيز قهار، فده آمن بالصفات يسموها صفات جمال ونفي صفات الجلال. لكن الإيمان الصحيح يكون بأسماء الله وصفاته كلها، بنحضر الجهل اللي عندك ببعض اسماء الله يحصل الخلل ده. خد بالكم ازاي؟ فلا بد ان تؤمن بالله عز وجل غفورا رحيما، وانه سبحانه وتعالى ذو عقاب وعذاب اليم. تؤمن به تؤمن به، فهما جناحي طريق، ما ينفعش الطير يطير من غير جناحين. وكذلك المؤمن لا يصل الى الجنه بجناحين، هم يسمون الخوف والرجاء. قراءة التحيات في الصلاة نقول فيها اللهم صلي، اللهم صلي على سيدنا محمد، أن نقول اللهم صلي على محمد وحافظ بين قوسين طه. أولا يا إخوانا أوعى حد يكتب صلى الله عليه وسلم طه، ولا صلهم طه بن عنين ولا صلى الله عليه وسلم. إحنا كتبنا محشوة من له، فلأن تملى بصلى الله عليه وسلم أولا، فهذا من الاستهانة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الاهتمام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اكتب صلى الله عليه وسلم، عايز تكتبها في مكان صغير تبقى صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكله، بس تكتب كامله. لكن الملاحظ ان كثير من الكتب تفعل هذا الكلام، ودايما تجد ان البعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن محبه النبي هو اللي بيعمل، لكن بحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدعيله ويكتب في كل مره صلى الله عليه وسلم ولا يمل. واعلم الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لك ربع صلاة، ثلث صلاة، نصف صلاة، يقول ذلك خير، هل أجعل لك صلاة كلها؟ كل شيء يبقى لك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال إذا تكفى أمرك كله. ده اللي بيسأل سؤال أو بيكتب في موضوع ومش هين عليك الصلاة صلى الله عليه وسلم، هي الكتب صلى الله عليه وسلم واستحضار معناها يكفى بها أمره كله. فينبغي ألا يخطط في هذا الأمر الله يبارك فيه. اما قولنا اللهم صل على محمد وعلى على سيدنا محمد، اولا حديث لا تسيدوني بالاذان او بالاقامه او بالتشهد او كما ورد ضعيف بكل طرقه، لكن ليس معنى انه ضعيف على ان سيد النبي صلى الله، لان التحيات هي يا اخواننا والتشهد عباده، واحنا ملتزمين بالعباده باللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ازاي لو واحد قال قرأ كده في سورة الفتح
محمد رسول الله والذين معه أشداء الرسول. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء الرسول. له ايه؟ الزوج في القرآن؟ لا ما ينفعش. قالوا ما ينفعش حرة، ما ينفعش الزوج في الصلاة. ولهذا هذا أهل العلم رأوا ألا تدعوا بدعاء الدنيا في الصلاة في الفريضة. هل الدعاء مطلوبات الدنيا ما تدعوش بها في الفريضة؟ ما تقولش الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده ليه مناقشات كثيرة، لكن الخبر ده جاتني على انهم فهموا ان الصلاة لا يجعل فيها الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة توقيفية، توقيفية يعني ناخذ فيها على ما ورد في الشرع. فلا تجد يا رب سيدنا ليه؟ لان النبي ما قالش هذا الله ولا الصحابة رضي الله عنه، وكانوا اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا. اما مسألة تعليق الايات القرآنية على جدران المنازل فليس هذا من الهدي في شيء. موضوع تسجيل نسخ الكتب، واحد يصور كتاب عشان ينسخه، هذا لا اعلم ما حكم، لا اعلم حكم هذا الامر. هل الاصح ان يقول هيبه ولا هيبه؟ اخ يسال وكانها نصيحه في صوره سؤال. احنا قلنا في الدرس هيبه ولا هيبه؟ اللي قلناه كأننا ما قلناهوش ونفتش في القاموس ونشوف الصحيح. لا مش عارف هي هيبه ولا هيبه.